بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس إلى العرب والعجم، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفظتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، إن أعظم الحقوق هو حق الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى حقه التوحيد والعبادة والطاعة، وقد خلقنا سبحانه وتعالى وأوجدنا من العدم لأمر عظيم، لا لنأكل ونشرب أو لنغرس الأشجار أو لنشق الأنهار أو لنبني العمارات، بل خلقنا لأمر عظيم وهو توحيده وطاعته. فنحن نغرس الأشجار ونشق الأنهار ونبني ونسعى ونستعين بذلك على طاعة الله عز وجل. فالله تعالى خلق الثقلين الجن والإنس للعبادة والتوحيد والطاعة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبذلك أمر الله، وبذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، أرسلت الرسل وأنزلت الكتب ليعبد وحده سبحانه، وليفرد بالعبادة، وليعظم سبحانه، وليمتثل أمره ويجتنب نهيه، وليعلم العباد أنه على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أعظم الحقوق وأعظم الواجبات هو توحيد الله، وأن توجه أعمالك وعباداتك توجهها لله، تقصد بها وجه الله والدار الآخرة. هذه العبادات التي تعبد بها لا بد أن تكون مشروعة، أي عبادة تتعبدها لا بد أن تكون مشروعة، شرعت في الكتاب في السنة، شرعها الله أو شرعها رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تتعبد بها لله خالصة لوجهه، لا تريد بها شيئا آخر. فالصلاة شرعها الله، والزكاة شرعها الله، والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام، كل هذه عبادات مشروعة، فلا بد للعبد أن يخلصها لله، يؤديها لله، يقصد بها وجه الله والدار الآخرة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. قال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تبتعد عن الشرك وعن الزنا وعن السرقة وعن سرقة الحمر وعن قتل النفس وعن أكل الربا وأكل الرشوة وجحد حقوق الناس، تمتنع من هذه الأمور، تقصد وجه الله والدار الآخرة، بهذا تكون عابدا لله عز وجل. هذا حق الله، أعظم الحقوق وأفرض الفرائض وأوجب الواجبات أن تعبد الله مخلصا له الدين في صلاتك وصيامك وزكاتك وحجك وبرك لوالديك وصلتك للرحم وإحسانك إلى الناس وبذل المعروف، كف نفسك عن المحرمات، هذا هو حق الله. ولا بد أن يكون هذا الحق وهذا الواجب وهذا هذه العبادة وهذا العمل الذي تعمله لا بد أن يكون موافقا للشرع، صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمران لا بد منهما، ومقتضى الإخلاص في نصر العمل لله هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، ومقتضى كون العمل موافقا لشرع الله هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أن تخلص العمل لله، وإذا تخلف هذا الأصل حل محله الشرك. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا بد أن يكون العمل موافقا للشريعة صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تخلف هذا الأصل حل محله البدع. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله هما مفتاح الإسلام، وهما مفتاح دار السلام، مفتاح الجنة لا إله إلا الله. ولا يدخل الإنسان في الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. بهاتين الشهادتين يدخل الإنسان في الإسلام، وبهما يخرج من الدنيا، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وبهما تفتح باب الجنة. مفتاح الجنة لا إله إلا الله. قيل لوهب بن المنبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ليس هناك مفتاح إلا له وله أسنان، وإن أتيت بأسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. ما هي أسنان هذا المفتاح؟ أسنان هو الأعمال: الصلاة والصيام والزكاة والحج، بر الوالدين، صلة الأرحام، هذه أسنان المفتاح. هذا أعظم الحقوق حق الله، توحيده وإخلاص الدين له وأداء حقه والقيام بأمره سبحانه وتعالى، هو الأمر الذي خلق الله الخليقة لأجله. ثم يليه حق الوالدين، حق الوالدين هو الحق الثاني بعد حق الله عز وجل. والله تعالى كثيرا ما يقرن بين حقه سبحانه وحق الوالدين، لأن الوالدين هما السبب في وجودك. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا حق سبحانه، وبالوالدين إحسانا هذا حق الوالدين. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فحق الوالدين يأتي بعد حق الله عز وجل، لأن الوالدين هما السبب في وجودك، وهما اللذان قاما بتربيتك وتنشئتك والعناية بك، فهما يبذلان جهدا عظيما. لا يستطيع الولد أن يقوم بهذا الحق. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يجزي والد ولده إلا أن يجده رقيقا فيشتريه ثم يعتقه. إذا وجد أباه أو أمه رقيق، يعني مملوك عبد، ثم اشتراه واعتقه، هنا أدى حقه. قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالله يعني أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، هذا حقه. وبالوالدين إحسانا، يعني قضى أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا. ثم قال سبحانه: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. هذه الآية فيها ثلاث أوامر واثنان من النواهي. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، هذه وصية من الله تعالى للأولاد أن يبروا آباءهم وأمهاتهم، ولا سيما عند الكبر، لأن الحاجة شديدة، تشتد الحاجة، حاجة الوالد إلى الولد عند الكبر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. نهيان: النهي الأول لا لا تقل لهما أف، لا تتعفف أمامهما ولا تتضجر أمامهما من خدمتهما أو من قولهما أو من فعلهما، بل عليك أن تقوم بالخدمة بطواعية وانشراح صدر ترجو ما عند الله وتخشى عقابه. فلا تقل لهما أف، قال بعض السلف لو علم الله شيئا أدنى من الأف من التأفيف لنهى عنه. أف، يقول أف أمامهما يتأفف، فلا يجوز التأفف، بل لا بد من التحمل والصبر، ويتحمل ويصبر ويرجو ثواب الله، يرجو ما عند الله، يتحمل صابرا متلذذا بهذا الصبر، متلذذا بهذه الخدمة، يتلذذ بخدمته لأبويه أو لأحدهما، لأنه يرجو ما عند الله والدار الآخرة. أما الذي يتأفف ويتضجر هذا من العقوق، يكون أف أمامه، أف أف، هذا تضجر يتضجر، هذا لا شك أنه يؤذي الوالد ويشق عليه ويحزنه، وأنت مأمور بأن ترضي الوالد وأن تدخل السرور عليه وأن تحذر من إيذائه، فالتأفف أذية له، فلا تقل لهما أف. والنهي الثاني ولا تنهرهما، ولا تنهرهما، النهر هو رفع الصوت، رفع الصوت عليهما، لا ترفع الصوت على والديك ولا تنهرهما. ثم جاءت الأوامر بعد ذلك. الأمر الأول وقل لهما قولا كريما، يعني قل لهما قولا لينا سهلا لطيفا حسنا يشعرهما بالمحبة والانقياد والخضوع، فلا وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا أمر وهذا فعل، فالأمر هو أن يقول قولا كريما لينا، والفعل أن يخفض الجناح وأن يتواضع، وأن يتواضع لهما، يخفض الجناح لهما بأن يجلس عندهما وأمامهما ويشعرهما بأنه على أتم الاستعداد لخدمتهما، واخفض لهما يشعرهما بالرحمة والعطف، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. والأمر الثالث وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا، دعاء، دعاء الله عز وجل لهما بالرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. هذه خمسة أمور واجبة، أمران منهي عنهما، وثلاثة أمور يجب فعلهما، أمران منهي عنهما. الأمر الأول التعفف والتضجر، يعني أف أف، والأمر الثاني لرفع الصوت وهو النهر ولا تنهرهما، والأوامر هي أن يقول قولا كريما، ثانيا أن يخفض جناح الذل لهما من الرحمة، أن يتواضع لهما ويعاملهما معاملة حسنة، والأمر الثاني الدعاء لهما بالرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويروى أن أبا هريرة رضي الله عنه أنه إذا دخل على أمه قال رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فترد عليه وتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا. هكذا ينبغي أن يكون التعامل معاملة الأبوين، والأبوان مهما كان وضعهما إذا رأيا من الولد لين الجانب والتواضع فهما أكثر منه عطفا وحنانا ورحمة، فرضى الله في رضى الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. ولهذا جاءت النصوص بأنه لا يجوز للولد أن يجاهد إلا بإذنهما. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذن لي، قال يا رسول الله إذن لي في الجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. وفي الحديث الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ ذلك الباب وإن شئت فاضعه، أو كما جاء في الحديث. فالوالد باب من أبواب الجنة على من كان له والد على قيد الحياة أن يحفظ هذا الباب وأن يبادر إلى بر الوالدين والعمل الصالح ما دام هذا الباب مفتوح له. ومن توفى أبواه أحدهما فإنه يستطيع أن يبرهما, يستطيع أن يبرهما, برهما يكون بالدعاء وبالصدقة, بالدعاء لهما يدعو لهما وبالصدقة عنهما, صدق وينوي ثوابه لأبويه ولأحدهما, صدق بمال بطعام بلحوم بفاكهة بلباس بتمر بماء. كذلك الصدقة, الصدقة الجارية يقف شيئا من المال عليهما أو على أحدهما, يحفر بئرا يقفها على والديه, يبني مسجدا, يشتري مصحفا وهكذا. وكذلك أيضا من برهما بعد موتهما إنفاذ عهدهما وتنفيذ الوصية, ومن ذلك أيضا صلة الرحم التي لا تصل إلا بهما. وكذلك أيضا صلة صديقهما. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله, هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال نعم, الصلاة عليهما والدعاء لهما وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما. والعقوق قد انتشر في هذا الزمان, فكثير الأولاد لا يبالي بوالديه, يرفع الصوت أمام أبيه وأمام أمه, يتكلم عليهما, لا يستجيب لمطالبهما, يؤذيهما. قد وصلت الحال بعضها إلى أن يهجرهما أو يسكن في مكان بعيد ولا يزورهما إلا بعد فترة, بعد أسبوع أو بعد شهر أو غير ذلك. حتى الهاتف لا يبخل بالهاتف فلا يهاتف أبويه أو أحدهما, وهذا من العقوق وهو من كبائر الذنوب. عقوق الوالدين من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام, ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فعقوق الوالدين قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك بالله عز وجل, وبر الوالدين قرنه الله تعالى بالتوحيد بحقه. بر الوالدين مقرون بالتوحيد بحق الله عز وجل, وعقوق الوالدين مقرون بالشرك بالله عز وجل. فعلى من كان عنده والدان وكان بارا بهما أن يزيد في البر وأن يحمد الله على هذه النعمة وعلى هذا الخير وعلى وجود هذا الباب من أبواب الجنة. ومن كان عاقا فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل, يتوب توبة النصوح ويضع يده في يد والديه وأن يطلب السماحة لهما وأن ينسى عهده السابق ويحدث عهدا جديدا يبر به والديه ويفتح صفحة جديدة يملأها بالبر والعطف والرحمة والمواساة وفعل كل أمر جميل وكل قول كريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم العمل الصالح الذي يرضيه, وأن يوفقنا لتوحيده وإخلاص الدين له, وأن يجعلنا من أهل تحقيق التوحيد وتخليص وتنقية من شوائب الشرك والبدع والمحدثات. ونسأله سبحانه أن يوفقنا جميعا لبر الوالدين, وأن يجعل الأبناء قرة عيون لآبائهم وأمهاتهم, وأن يوفقنا جميعا لمراضيه, وأن يجنبنا مساخطه, وأن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح, وأن يتوفنا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين, إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الأسئلة تكاثرت ولكن نقدم منها ما له بسلة بالموضوع ثم الأدنى فالأدنى. يقول سائل, هل ضرب الإبر العلاجية لوالديه من العقوق؟ مثل إبر السكر وكذا يضربها لوالديه, هل هو عقوق لهم يعني؟
أولا ينبغي أن يكون السؤال, هل علاج الوالدين أو أحدهما في المستشفى هل هو مستحب أو واجب؟ هل يجب على الولد أن يعالج والده أو لا يعالجه في المستشفى. فهذا الذي ينبغي أن يقال: هل علاج الابن لوالده أو والدته واجب عليه أو مستحب؟ أولا، إذا كان الوالد أو الوالدة معه فكره ومعه شعوره وراغب في العلاج، فإنه ينبغي للابن أن يعالجه إذا كان يرغب العلاج ويود العلاج ويحب العلاج، هذا لا شك أنه من البر. أما إذا كان الوالد لا يرغب العلاج، معه فكره شعوره عاقل ومنع من العلاج، فلا يجوز للابن أن يعالجه في هذه الحالة، لأن العلاج ليس بواجب بل هو مستحب، لأنه العلاج ليس بل هو مستحب. ويلاحظ أن بعض الناس يؤذون آباءهم وأمهاتهم، تجد الأب أو الأم لا يريد العلاج، معه شعوره وفكره، فيقول الأب: أنا لا أريد العلاج. فيقول الأب: إلا لا بد أن تريد العلاج، ويسحبه ويجره يعالجه، وهو لا، تجد الأب يصيح وهو يقول: لا بد أن أعالجك. هذا من العقوق، لأن العلاج ليس بواجب بل هو مستحب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. وإذا أحب أن يبقى على المرض ولا يريد العلاج فهو حر له ذلك، ولم يفعل شيئا محرما. إذا كان يتلذذ بالمرض ويريد الأجر ولا يرغب الذهاب المستشفى أو يتأذى برؤية النساء أو ما أشبه ذلك، فليس لك أن تؤذيه وليس لك أن تعالجه بقوة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض جاءوا له بدواء يصبون في فمه فيسمى اللذذ، فلما جاءوا يصبونه أشار إليهم بيده: لا تفعلوا. فقال بعضهم: لا، هذا المريض، هذا كراهية المريض الدواء، الرسول صلى الله عليه وسلم يكره الدواء، وأنا نريد أن نصب الدواء في فمه، وأما كونه أشار إلينا فهذا من باب كراهية المريض للدواء. فصبوا الدواء في فمه، فلما أفاق اقتص منهم وقال: لا يبقى أحد في المجلس إلا لد، صب في فمه مثل ما صب في فمه، إلا العباس فإنه يفعل. اقتص منهم عليه الصلاة والسلام لما عالجوه بالقوة ومنعهم، صب عليه كل واحد صب في فمه مثل الدواء الذي صب في فمه، قال: لا يبقى أحد إلا لد، اقتصاص قصاص. فالأب والأم إذا كان معه فكره لا يجبر على العلاج إذا كان لا يحب العلاج، أما إذا كان يريد العلاج سواء ضرب إبر ولا غيرها الحمد لله هذا مستحب. نعم مستحب. أما إذا كان الأب أو الأم ما معه فكر في غيبوبة أو ما ليس معه شعور، فالولد يجتهد في علاجه، ينظر ما هو الأصلح له اجتهاده، إن رأى المصلحة في علاجه عالجه، وإن رأى المصلحة في عدم علاجه فلا يعالجه.
هذا السائل يسأل ويقول: ما توجيهكم يا فضيلة الشيخ لمن ابتلي بوالدين يحسن إليهما ويسيئان إليه؟
توجيه له أن يصبر، أن يصبر على الأذى، عليك أن تصبر على الأذى التي ينالك من الوالدين أو أحدهما، وقد صبر صبرا شديدا عليك وأنت صغير، صبر على أذاك، والأم تصبر على إزالة الأذى والبول والغائط منك، فلا تصبر بعد ذلك على كلام يأتيك منها أو منه، عليك أن تصبر وتحتسب في وجه الله. أما إذا كان الأذى يتعلق بالدين، نعم فكذلك يتلطف معهما، إذا كان الوالد مثلا فاسق أو عاصي أو المرأة تريد تأمره بالمعصية لا يطيعها في المعصية، ويصبر ويتلطف معها ويخاطب والده باللين ويقول: يا والدي هذا لا يجوز، هذا محرم. قال والده: اتني بالدخان من البقالة أو اتني بدش في البيت، لا يطيعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. لكن الوالد حقه عظيم، لا يخاطبه بالغلظة بل يتلطف، يقول: يا والدي هذا لا يجوز وهذا محرم، هذا لا يجوز أن أطيعك فيه، أتيك بشيء طيب بدل الدخان، بفاكهة، بشيء مفيد مثلا، يتلطف معهما ولا يطيعهما في المعصية. أما إذا كان في أمور الدنيا يسيئان في أمور الدنيا، يصبر الحمد لله، وهو مأجور يصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل ويتحمل. نعم.
وهذا السائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أنا والدي بعداني عني حوالي 1000 كيلو متر، وعندي عدة التزامات من عمل وأولاد وزوجة وغير ذلك، وأنا أدعوهم في كل وقت وأزورهم كل 3 أشهر، وليسوا عجزة ولكن رفضوا مرافقتي هنا في نجد، فهل علي إثم أو تقصير في البر بهم؟
عليك أن تفعل ما تستطيعه من البر، عليك أن تفعل ما تستطيع. وإذا كان ليسوا عجزة، كان يخدمان أنفسهما أو عندهم أولاد، فهذا طيب، عندهم أولاد غيرك فلا بأس. أما إذا لم يكن عندهم أحد فعليك أن تبذل جهدك في الإتيان بهما أو في اللحاق بهما. وأما إذا كان ليس بحاجة إليك، وأمورهما كلها قد يعني نفلت وفعلت، فأنت عليك أن تشارك وتزورهما في كل وقت، في الوقت الممكن، وتكلمهما بالهاتف بين فترة وحين، وتنظر حاجتهما، وتوكل من يقضي حاجتهما من إخوانك أو من غيرك. تفعل ما تستطيع، ابذل جهدك. نعم.
سائل سوى يقول: إذا عصيت والدي شعرت بالندم وأردت أن أعتذر لهما، وعندما أردت أن أعتذر غضب مني، فكيف أعتذر لهما بدون أن يغضبا؟
إذا اعتذرت ما تلطفت لهما وأتيت بهدية وكرر ذلك، فأنت على خير، ولا بد أن يسمح إذا اعتذرت وقابلت الإسلام بالإحسان وأهديت لهم هدية، فلا بد أن يرضي إن شاء الله. افعل ما تستطيع، عليك أن تعتذر وتبدل السيئة بالحسنة وتهدي لهم هدية وتقضي حوائجهما، وأنت على خير إن شاء الله.
السائل يسأل يقول: هناك شخص يريد أن يواظب على الصلاة ولا يستطيع، ويقول أن عنده مس أو مصاب بالعين، وهو يريد أن يواظب على الصلاة، فما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟
نصيحة أن يعالج نفسه بالرقية الشرعية، يقرأ هو على نفسه صباحا ومساء قراءة الكرسي والمعوذتين قل هو الله أحد، وكذلك يرقيه بعض إخوانه وبعض أهله، ويفعل ما يستطيع، وإذا عجز عن شيء فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن عليه أن يعالج نفسه. العلاج المس له علاج، والعين لها علاج، لكل داء دواء، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا الموت والهرب فلا علاج له بعد. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: أثابكم الله يا شيخنا، هل علي إثم عندما أعفي لحيتي وأنا أعصي الله في الخلوات جزاكم الله خيرا؟
إذا عفيت لحيتك طاعة الله ورسوله فأنت مثاب على طاعة الله ورسوله، وإذا كانت كمعصية أخرى فأنت آثم، فعليك أن تلزم الطاعة وتتوب من المعصية، فأنت تجتمع فيك طاعة ومعصية. إذا وفرت لحيتك طاعة الله ولا رسوله، لا ريال ولا سمعة ولا من أجل الناس، فأنت مثاب، وإذا أصوت الله في الخلوة فأنت آثم، عليك أن تتوب إلى الله، تتوب من السيئة وتستمر على الحسنة.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: أحد الإخوة الملتزمين له ابن يدخن، فأمروا بترك الدخان، فامتنع الابن، فقام الأب بطرد ابنه من البيت، فهل فعله هذا صحيح؟
والله ينظر ما هو الأصلح. إذا كان طرده من البيت يكون سببا في صلاحه وتوبة من الدخان، الأب لا يختلفون، بعضهم إذا طرده أبوه يعني وجد مشقة والحرج في بعده عن البيت وهو يقدر والده، فيكون ذلك سببا في ترك الدخان ويعود إليه. وبعض الأبناء بالعكس، إذا طرده وجد قرناء السوء، بدل من كونه يدخن صار يأتي بالمخدرات، يشرب المخدرات، يصنع المخدرات، وقد يفعل الفواحش، وقد يترك الصلوات. إذا كان بهذه المثابة لا يطرده، ينظر هو الأعلم بولده، لكن يبقيه عنده ويستمر في نصيحته ويحاول استصلاحه، لأن هذا هو الأخف، أخف الأمرين، أخف الشرين. ينظر إذا طرده سيعود إليه لأنه يقدره وسيترك الدخان، هذا طيب. أما إذا كان إذا طرده يزيد في الشر ويجد قرناء السوء الذين يحسنون له الشر، وقد يقع في المخدرات وفي الفواحش وقد يترك الصلاة، عليه أن يعيده مرة أخرى ويستمر في نصيحته. نعم. أثابكم
الله. هذا الإنسان يقول أنا إنسان عصبي جدا ولا أتحمل كلام أبي ولا أمي، كيف أبعد عن الذكر؟
عليك أن تتحمل، أصبر. الله تقول أصبر وما صبرك إلا بالله. كيف تتحمل؟ عليك أن تتحمل، احبس نفسك، احبس نفسك عن أذية الوالدين وعن الرد عليهما، وعود لسانك الكلام الطيب. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول إذا كان الابن يتكلم على والديه بقلبك ويشبه كذا عند أصدقائه، فما الحكم؟
هذا من العقوق. إذا كان سبهما عند أصدقائه نسأل الله العافية، هذا من العقوق. وكذلك إذا كان سبهما في قلبه، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك ويقلع من هذه المعصية ويبدل السيئة بالحسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول ما حكم لبس الفدة الرياضية التي مكتوب عليها بعض أسماء اللاعبين المسلمين وغير المسلمين، وهل هناك فرق بين اسم اللاعب المسلم وغير المسلم؟
اولا اللباس اللي فيه كتابه ما ينبغي لبسه، لانه يشغل اي كتابه، حتى اي كتابه حتى لو كانت كتابه طيبه ما ينبغي اللبس فيه كتابه، لان الكتابه قد تكون اذا كانت كتابه طيبه تكون ممتهنه وقد تشغل الانسان. اما اذا كان فيه اسماء اللاعبين، اذا كان فيه اسماء اللاعبين كفره هذا لا يجوز، هذا معناه انه يحبهم ويواليهم. وكذلك أسماء اللاعبين غير الكفرة، حتى اللاعبين المسلمين، لأن اللعب هذا ليس عملا مشروعا، قد يكون فيه تقليد للكفرة، وهذا اللاعب إنما وفد إلينا من ليس من المسلمين، وفد من غير المسلمين، فلا ينبغي الإنسان أن يلبس ما فيه أسماء اللاعبين لا المسلمين ولا غير المسلمين. نعم.
السلام عليكم. يقول
سائل ما نصيحتكم لعموم المسلمين من حدوث هذا الغبار والإعتراض؟ نصيحتي أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نعود إليه، هذا الغبار وهذه العواصف وهذه الرياح من الآيات التي يخوف الله بها عباده، الزلازل والكسوف والخسوف والأعاصير والرياح التي تحمل الرياح الغليظة التي تحمل التراب، كل هذا من الآيات التي يخوف الله بها عباده. قال الله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، نحن نستسقي الآن ونستغيث ولا نمطر وتأتي هذه الرياح الغليظة، هذا أن نتوب إلى الله عز وجل، نتوب ونقلع من المعاصي، والمعاصي كثرة السيئات منها مما يحجب الدعاء. الدعاء الله تعالى أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، الإجابة قد يحجبها ويمنعها مانع، ومن موانع قبول الدعاء عدم حضور القلب، ومن موانعها أن يدعو بإثمه وقطعة الرحم، ومن موانعها أن يستعجل فيقول دعوته ودعوته سيئة، ومن موانعه كثرة السيئات كما في الحديث حال رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه إن الله تعالى طيب لا يقول إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك. فهذا الرجل، هذا الرجل الذي يطيل السفر عنده أسباب لقبول الدعاء. ما هي الأسباب؟ أنه مسافر والسفر من أسباب قول الدعاء، وأيضا سفره طويل وهذا من أسباب قبول الدعاء، ومنها أنه رفع يديه، يرفع يديه ورفع اليدين من أسباب قول الدعاء، من أسباب قول الدعاء، كما في الحديث إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما إليه صفرا، ومنها أنه يتوسل إلى الله بالربوبية يا رب يا رب يا رب. هذه أسباب، أنه مسافر وأنه طويل السفر وأنه أشعث أغبر بعيد عن الرفاهية والتنعم، وأنه يمد يديه إلى السماء، وأنه يتوسل الله بالربوبية، خمسة أسباب، لكن منعها مانع حاجب، وهو التلبس بالحرام أكلا وشربا وتغذية. مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنى يستجاب لذلك؟ يعني بعيد من أن يستجاب منه. وهذه حالة. ونحن الآن تفرطنا في جنب الله كثيرا. الظلم كثير الآن، ظلم الخدم وظلم العمال الآن لا يعطانا حقوقهم، هذا مما يحجب الدعاء. ومنها الآن أكل الربا وأكل مال اليتيم، ومن هذه القنوات الفضائية التي امتلأت بها البيوت التي ينشر فيها الشر والبلاء، ينشر في هذه القنوات الفضائية الدعوة إلى النصرانية والدعوة إلى اليهودية والدعوة إلى البدع وإلى مذهب الرافضة، ينشر فيها التشكيك في دين الإسلام، التشكيك في الله، والتشكيك في ربوبيته، والتشكيك في ألوهيته، والتشكيك في الأسماء والصفات، والتشكيك في البعث، والتشكيك في الجنة، والتشكيك في النار. هكذا موجود، ينشر فيها في هذه القناة تعليم القتل وتعليم السرقة والإجرام، ينشر فيها التفسخ والعري، فينشر فيها صورة المرأة عارية كما ولدتها أمها، ولينشر في بعضها قنوات فضائية ينشر فيها الرجل يفعل فاحشة بالمرأة والرجل يفعل اللواط بالرجل والعياذ بالله. أين الغيرة الدينية؟ أين الحمية؟ الحيوانات تغار على أنثاها. كيف تضع هذا الجهاز الخبيث في بيتك وهذه الحالة يشاهد الابن والبنت والصديق والجار والزائر؟ أين الغيرة هذه؟ أين الحمية؟ أين الأنفة؟ أين الشيمة؟ الواجب علينا أن نطهر بيوتنا من هذه الأجهزة الخبيثة. طهر بيتك من جهاز الدش، من الأشرطة الخبيثة، أشرطة سيئة، كتب السحر، كتب البدع، كتب الضلال، هذه كلها من الحواجب التي تحجب الدعاء. ولهذا ندعو ونستسقي ونستغيث ولا نغاث، تأتينا هذه الرياح الغليظة لتحمل الأتربة. فنستغفر الله ونتوب إليه، ونسأل سبحانه أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يعاملنا بعفوه وأن يعيدنا من نزغات الشيطان وأوهامه، وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فتن والشبهات، فتن الشهوات، فتن الحروب، الفتن المضلة في آخر الزمان. فنسأل الله الثبات على دينه والاستقامة عليه، ونسأله سبحانه أن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس إلى العرب والعجم، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، إن أعظم الحقوق هو حق الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى حقه التوحيد والعبادة والطاعة، وقد خلقنا سبحانه وتعالى وأوجدنا من العدم لأمر عظيم، لا لنأكل ونشرب أو لنغرس الأشجار أو لنشق الأنهار أو لنبني العمارات، بل خلقنا لأمر عظيم وهو توحيده وطاعته. فنحن نغرس الأشجار ونشق الأنهار ونبني ونسعى ونستعين بذلك على طاعة الله عز وجل. فالله تعالى خلق الثقلين الجن والإنس للعبادة والتوحيد والطاعة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبذلك أمر الله، وبذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، أرسلت الرسل وأنزلت الكتب ليعبد وحده سبحانه، وليفرد بالعبادة، وليعظم سبحانه، وليمتثل أمره ويجتنب نهيه، وليعلم العباد أنه على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أعظم الحقوق وأعظم الواجبات هو توحيد الله، وأن توجه أعمالك وعباداتك توجهها لله، تقصد بها وجه الله والدار الآخرة. هذه العبادات التي تعبد بها لا بد أن تكون مشروعة، أي عبادة تتعبدها لا بد أن تكون مشروعة، شرعت في الكتاب في السنة، شرعها الله أو شرعها رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تتعبد بها لله خالصة لوجهه، لا تريد بها شيئا آخر. فالصلاة شرعها الله، والزكاة شرعها الله، والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام، كل هذه عبادات مشروعة، فلا بد للعبد أن يخلصها لله، يؤديها لله، يقصد بها وجه الله والدار الآخرة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. قال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تبتعد عن الشرك وعن الزنا وعن السرقة وعن شرب الخمر وعن قتل النفس وعن أكل الربا وأكل الرشوة وجحد حقوق الناس، تمتنع من هذه الأمور، تقصد وجه الله والدار الآخرة، بهذا تكون عابدا لله عز وجل. هذا حق الله، أعظم الحقوق وأفرض الفرائض وأوجب الواجبات أن تعبد الله مخلصا له الدين في صلاتك وصيامك وزكاتك وحجك وبرك لوالديه وصلتك للرحم وإحسانك إلى الناس وبذل المعروف وكف نفسك عن المحرمات. هذا هو حق الله، ولا بد أن يكون هذا الحق وهذا الواجب وهذه العبادة وهذا العمل الذي تعمله لا بد أن يكون موافقا للشرع، صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمران لا بد منهما، ومقتضى الإخلاص في نصر العمل لله هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، ومقتضى كون العمل موافقا لشرع الله هو مقتضى شهادة أن محمد رسول. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أن تخلص العمل لله، وإذا تخلف هذا الأصل حل محله الشرك. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا بد أن يكون العمل موافقا للشريعة صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تخلف هذا الأصل حل محله البدع. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله هما مفتاح الإسلام، وهما مفتاح دار السلام، مفتاح الجنة لا إله إلا الله. ولا يدخل الإنسان في الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. بهاتين الشهادتين يدخل الإنسان في الإسلام، وبهما يخرج من الدنيا، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وبهما تفتح باب الجنة. مفتاح الجنة لا إله إلا الله. قيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ليس هناك مفتاح إلا له وله أسنان، وإن أتيت بأسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. ما هي أسنان هذا المفتاح؟ أسنان الأعمال: الصلاة والصيام والزكاة والحج، بر الوالدين، صلة الأرحام، هذه أسنان المفتاح. هذا أعظم الحقوق، حق الله توحيده وإخلاص الدين له وأداء حقه والقيام بأمره سبحانه وتعالى، هو الأمر الذي خلق الله الخليقة لأجله. ثم يليه حق الوالدين، حق الوالدين هو الحق الثاني بعد حق الله عز وجل، والله تعالى كثيرا ما يقرن بين حقه سبحانه وحق الوالدين، لأن الوالدين هما السبب في وجودك. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا حق سبحانه، وبالوالدين إحسانا هذا حق الوالدين. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فحق الوالدين يأتي بعد حق الله عز وجل، لأن الوالدين هما السبب في وجودك، وهما اللذان قاما بتربيتك وتنشئتك والعناية بك، وهما يبذلان جهدا عظيما لا يستطيع الولد أن يقوم بهذا الحق. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يجزي والد ولده إلا أن يجده رقيقا فيشتريه ثم يعتقه. إذا وجد أباه أو أمه رقيق يعني مملوك عبد ثم اشتراه واعتقه، هنا أدى حقه. قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى يعني أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، هذا حقه. وبالوالدين إحسانا يعني قضى أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا. ثم قال سبحانه: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. هذه الآية فيها ثلاث أوامر واثنان من النواهي. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، هذه وصية من الله تعالى للأولاد أن يبروا آباءهم وأمهاتهم ولا سيما عند الكبر، لأن الحاجة شديدة، تشتد الحاجة، حاجة الوالد إلى الولد عند الكبر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. نهيان: النهي الأول لا تقل لهما أف، لا تتعفف أمامهما ولا تتضجر أمامهما من خدمتهما أو من قولهما أو من فعلهما، بل عليك أن تقوم بالخدمة بطواعية وانشراح صدر، ترجو ما عند الله وتخشى عقابه. فلا تقل لهما أف. قال بعض السلف: لو علم الله شيئا أدنى من الأف من التأفيف لنهى عنه. أف، يقول أف أمامهما يتأفف، فلا يجوز التأفف، بل لا بد من التحمل والصبر، ويتحمل ويصبر ويرجو ثواب الله، يرجو ما عند الله، يتحمل صابرا متلذذا بهذا الصبر، متلذذا بهذه الخدمة، يتلذذ بخدمته لأبويه أو لأحدهما، لأنه يرجو ما عند الله والدار الآخرة. أما الذي يتعفف ويتضجر هذا من العقوق، يكون أف أمامه، أف أف، هذا تضجر يتضجر، هذا لا شك أنه يؤذي الوالد ويشق عليه ويحزنه، وأنت مأمور بأن ترضي الوالد وأن تدخل السرور عليه وأن تحذر من إذائه، فالتأفف أذية له، فلا تقل لهما أف. والنهي الثاني: ولا تنهرهما. ولا تنهرهما، النهر هو رفع الصوت، رفع الصوت عليهما، لا ترفع الصوت على والديك ولا تنهرهما. ثم جاءت الأوامر بعد ذلك. الأمر الأول: وقل لهما قولا كريما، يعني قل لهما قولا لينا سهلا لطيفا حسنا يشعرهما بالمحبة والانقياد والخضوع، فلا وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا أمر وهذا فعل. فالأمر هو أن يقول قولا كريما لينا، والفعل أن يخفض الجناح وأن يتواضع، وأن يتواضع لهما، يخفض الجناح لهما بأن يجلس عندهما وأمامهما ويشعرهما بأنه على أتم الاستعداد لخدمتهما، واخفض لهما يشعرهما بالرحمة والعطف، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. والأمر الثالث وقل رب ارحمهما كما ربيا صغيرا، دعاء، دعاء الله عز وجل لهما بالرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه خمسة أمور واجبة، أمران منهي عنهما، وثلاث أمور يجب فعلهما. أمران منهي عنهما، الأمر الأول التعفف والتضجر، يعني أف أف، والأمر الثاني رفع الصوت وهو النهر ولا تنهرهما. والأوامر هي أن يقول قولا كريما، ثانيا أن يخفض جناح الذل لهما من الرحمة، أن يتواضع لهما ويعاملهما معاملة حسنة. والأمر الثالث الدعاء لهما بالرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويروى أن أبا هريرة رضي الله عنه أنه إذا دخل على أمه قال رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فترد عليه وتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا. هكذا ينبغي أن يكون التعامل معاملة الأبوين. والأبوان مهما كان وضعهما إذا رأيا من الولد لين الجانب والتواضع فهما أكثر منه عطفا وحنانا ورحمة. فرضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. ولهذا جاءت النصوص بأنه لا يجوز للولد أن يجاهد إلا بإذنهما. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذن لي، قال يا رسول إذن لي في الجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. وفي الحديث الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ ذلك الباب وإن شئت فأضعه، أو كما جاء في الحديث. فالوالد باب من أبواب الجنة، على من كان له والد على قيد الحياة أن يحفظ هذا الباب، وأن يبادر إلى بر الوالدين والعمل الصالح ما دام هذا الباب مفتوح له. ومن توفى أبواه أحدهما فإنه يستطيع أن يبرهما، يستطيع أن يبرهما. برهما يكون بالدعاء وبالصدقة، بالدعاء لهما يدعو لهما، وبالصدقة عنهما صدق وينوي ثوابه لأبويه ولأحدهما، صدق بمال، بطعام، بلحوم، بفاكهة، بلباس، بتمر، بماء. كذلك الصدقة، الصدقة الجارية، يقف شيئا من المال عليهما أو على أحدهما، يحفر بئرا يقفها على والديه، يبني مسجدا، يشتري مصحفا، وهكذا. وكذلك أيضا من برهما بعد موتهما إنفاذ عهدهما وتنفيذ الوصية. ومن ذلك أيضا صلة الرحم التي لا تصل إلا بهما. وكذلك أيضا صلة صديقهما. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والدعاء لهما وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما. والعقوق قد انتشر في هذا الزمان، فكثير الأولاد لا يبالي بوالديه، يرفع الصوت أمام أبيه وأمام أمه، يتكلم عليهما، لا يستجيب لمطالبهما، يؤذيهما. قد وصلت الحال بعضها إلى أن يهجرهما أو يسكن في مكان بعيد ولا يزورهما إلا بعد فترة، بعد أسبوع أو بعد شهر أو غير ذلك. حتى الهاتف لا يبخل بالهاتف فلا يهاتف أبويه أو أحدهم، وهذا من العقوق وهو من كبائر الذنوب. عقوق الوالدين من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فعقوق الوالدين قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك بالله عز وجل، وبر الوالدين قرنه الله تعالى بالتوحيد بحقه. بر الوالدين مقرون بالتوحيد بحق الله عز وجل، وعقوق الوالدين مقرون بالشرك بالله عز وجل. فعلى من كان عنده والدان وكان بارا بهما أن يزيد في البر، وأن يحمد الله على هذه النعمة وعلى هذا الخير وعلى وجود هذا الباب من أبواب الجنة. ومن كان عاقا فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، يتوب توبة النصوح ويضع يده في يد والديه، وأن يطلب السماح لهما، وأن ينسى عهده السابق ويحدث عهدا جديدا يبر به والديه ويفتح صفحة جديدة يملأها بالبر والعطف والرحمة والمواساة وفعل كل أمر جميل وكل قول كريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم العمل الصالح الذي يرضيه، وأن يوفقنا لتوحيده وإخلاص الدين له، وأن يجعلنا من أهل تحقيق التوحيد وتخليصه وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمحدثات. ونسأله سبحانه أن يوفقنا جميعا لبر الوالدين، وأن يجعل الأبناء قرة عيون لآبائهم وأمهاتهم، وأن يوفقنا جميعا لمراضيه، وأن يجنبنا مساخطه، وأن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوفنا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الأسئلة تكاثرت ولكن نقدم منها ما له بسلة بالموضوع ثم الأدنى فالأدنى. يقول سائل: هل ضرب الإبر العلاجية لوالديهم من العقوق؟ إبر السكر وكذا يضربها لوالديه، هل هو عقوق لهم يعني؟
أولا ينبغي أن يكون السؤال: هل علاج الوالدين أو أحدهما في المستشفى هل هو مستحب أو واجب؟ هل يجب على الولد أن يعالج والده أو لا يعالجه في المستشفى؟ فهذا الذي ينبغي أن يقال: هل علاج الابن لوالده أو والدته واجب عليه أو مستحب؟ أولا إذا كان الوالد أو الوالدة معه فكره ومعه شعوره وراغب في العلاج فإنه ينبغي للابن أن يعالجه، إذا كان يرغب العلاج ويود العلاج ويحب العلاج هذا لا شك أنه من البر. أما إذا كان الوالد لا يرغب العلاج، معه فكره شعوره عاقل ومنع من العلاج، فلا يجوز للابن أن يعالجه في هذه الحالة، لأن العلاج ليس بواجب بل هو مستحب، لأنه العلاج ليس بل هو مستحب. ويلاحظ أن بعض الناس يؤذون آباءهم وأمهاتهم، تجد الأب أو الأم لا يريد العلاج، معه شعوره وفكره، فيقول الأب: أنا لا أريد العلاج. فيقول إلا لا بد أن تريد العلاج، ويسحبه ويجره يعالجه، وهو لا تجد الأب يصيح وهو يقول: لا بد أن أعالجك. هذا من العقوق، لأن العلاج ليس بواجب بل هو مستحب. يقول النبي: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. وإذا أحب أن يبقى على المرض ولا يريد العلاج فهو حر له ذلك، ولم يفعل شيئا محرما. إذا كان يتلذذ بالمرض ويريد الأجر ولا يرغب الذهاب المستشفى أو يتأذى برؤية النساء أو ما أشبه ذلك، فليس لك أن تؤذيه وليس لك أن تعالجه بقوة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض جاءوا له بدواء يصبون في فمه فيسمى اللذد، فلما جاءوا يصبونه أشار إليهم بيده: لا تفعلوا. فقال بعضهم: لا، هذا المريض، هذا كراهية المريض الدواء، الرسول صلى الله عليه وسلم يكره الدواء، وأنا نريد أن نصب الدواء في فمه وأما كونه أشار إلى نافع فهذا من باب كراهية المريض للدواء. فصبوا الدواء في فمه، فلما أفاق اقتص منهم وقال لا يبقى أحد في المجلس إلا لد، صب في فمه مثل ما صب في فمه إلا العباس فإنه لا يفعل. اقتص منهم عليه الصلاة والسلام لما عالجوه بالقوة ومنعهم، صب عليه كل واحد صب في فمه مثل الدواء الذي صب في فمه، قال لا يبقى أحد إلا لد، اقتصاص قصاص. فالأب والأم إذا كان معه فكره لا يجبر على العلاج إذا كان لا يحب العلاج، أما إذا كان يريد العلاج سواء ضرب إبر ولا غيرها الحمد لله هذا مستحب. نعم مستحب. أما إذا كان الأب أو الأم ما معه فكر في غيبوبة أو ما ليس معه شعور، فالولد يجتهد في علاجه ينظر ما هو الأصلح له اجتهاده، إن رأى المصلحة في علاجه عالجه، وإن رأى المصلحة في عدم علاجه فلا يعالجه.
هذا السائل يسأل ويقول ما توجيهكم يا فضيلة الشيخ لمن ابتلي بوالدين يحسن إليهما ويسيئان إليه؟
توجيه له أن يصبر، أن يصبر على الأذى، عليك أن تصبر على الأذى الذي ينالك من الوالدين أو أحدهما، وقد صبر صبرا شديدا عليك وأنت صغير، صبر على أذاك، والأم تصبر على إزالة الأذى والبول والغائط منك، فلا تصبر بعد ذلك على كلام يأتيك منها أو منه، عليك أن تصبر وتحتسب في وجه الله. أما إذا كان الأذى يتعلق بالدين نعم فكذلك يتلطف معهما، إذا كان الوالد مثلا فاسق أو عاصي أو المرأة تريد تأمره بالمعصية لا يطيعها في المعصية، ويصبر ويتلطف معها ويخاطب والده باللين ويقول يا والدي هذا لا يجوز هذا محرم، قال والده اتني بالدخان من البقالة أو اتني بدش في البيت لا يطيعه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، لكن الوالد حق عظيم لا يخاطبهم بالغلظة بل يتلطف يقول يا والدي هذا لا يجوز وهذا محرم هذا لا يجوز أن أطيعك فيه، أتيك بشيء طيب بدل الدخان بفاكهة بشيء مفيد مثلا، يتلطف معهما ولا يطيعهما في المعصية. أما إذا كان في أمور الدنيا يسيئان في أمور الدنيا يصبر الحمد لله وهو مأجور يصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل ويتحمل. نعم.
وهذا السائل يسأل ويقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أنا والدي بعداني عني حوالي 1000 كيلومتر وعندي عدة التزامات من عمل وأولاد وزوجة وغير ذلك، وأنا أدعوهم في كل وقت وأزورهم كل 3 أشهر وليسوا عجزة ولكن رفضوا مرافقتي هنا في نجد، فهل علي إثم أو تقصير في البر بهم؟
عليك أن تفعل ما تستطيعه من البر، عليك أن تفعل ما تستطيعه، وإذا كان ليسوا عجزة كان يخدمان أنفسهما أو عندهم أولاد فهذا طيب، إذا عندهم أولاد غيرك فلا بأس، أما إذا لم يكن عندهم أحد فعليك أن تبذل جهدك في الاتيان بهما أو في اللحاق بهما. وأما إذا كان ليس بحاجة إليك وأمورهما كلها قد يعني نفذت وفعلت فأنت عليك أن تشارك، أن تشارك وتزورهما في كل وقت في الوقت الممكن وتكلمهما بالهاتف بين فترة وحين وتنظر حاجتهما وتوكل من يقضي حاجتهما من إخوانك أو من غيرك، تفعل ما تستطيع ابذل جهدك. نعم.
سائل نسوي يقول إذا عصيت والدي شعرت بالندم وأردت أن أعتذر لهما، وعندما أردت أن أعتذر فغضب مني، فكيف أعتذر لهما بدون أن يغضبا؟
إذا اعتذرت ما تلطفت لهما وأتيت بهدية وكرت ذلك فأنت على خير، ولا بد أن يسمح إذا اعتذرت وقابلت الإسلام بالإحسان وأهديت لهم هدية فلا بد أن يرضى إن شاء الله. افعل ما تستطيع، عليك أن تعتذر وتبدل السيئة بالحسنة وتهدي لهم هدية وتقضي حوائجهما وأنت على خير إن شاء الله.
سائل يسأل يقول: هناك شخص يريد أن يواظب على الصلاة ولا يستطيع، ويقول أن عنده مس أو مصاب بالعين، وهو يريد أن يواظب على الصلاة، فما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟
نصيحة الآن يعالج نفسه بالرقية الشرعية، يقرأ هو على نفسه صباحا ومساء قراءة الكرسي والمعوذتين قل هو الله أحد، وكذلك يرقيه بعض إخوانه وبعض أهله، ويفعل ما يستطيع، وإذا عجز عن شيء فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن عليه أن يعالج نفسه. العلاج المس له علاج، والعين لها علاج، لكل داء دواء، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا الموت والهرب فلا علاج له بعد. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: أثابكم الله يا شيخنا، هل علي إثم عندما أعفي لحيتي وأنا أعصي الله في الخلوات جزاكم الله خيرا؟
إذا عفيت لحيتك طاعة الله ورسوله فأنت مثاب، فأنت مثاب على طاعة الله ورسوله، وإذا كانت كمعصية أخرى فأنت آثم، فعليك أن تلزم الطاعة وتتوب من المعصية، فأنت اجتمع فيك طاعة ومعصية. إذا وفرت لحيتك طاعة الله ولا رسوله، لا رياء ولا سمعة ولا من أجل الناس، فأنت مثاب، وإذا أصوت الله في الخلوة فأنت آثم، عليك أن تتوب إلى الله، تتوب من السيئة وتستمر على الحسنة.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: أحد الإخوة الملتزمين له ابن يدخن، فأمروا بترك الدخان فامتنع الابن، فقام الأب بطرد ابنه من البيت، فهل فعله هذا صحيح؟
والله ينظر ما هو الأصلح. إذا كان طرده من البيت يكون سببا في صلاحه وتوبة من الدخان، الأب لا يختلفون، بعضهم إذا طرده أبوه يعني وجد المشقة والحرج في بعده عن البيت وهو يقدر والده، فيكون ذلك سببا في ترك الدخان ويعود إليه. وبعض الأبناء بالعكس، إذا طرده وجد قرناء السوء، بدل من كونه يدخن صار يأتي بالمخدرات، يشرب المخدرات، يستعمل المخدرات، وقد يفعل الفواحش، وقد يترك الصلوات. إذا كان بهذه المثابة لا يطرده، ينظر هو الأعلم بولده، لكن يبقيه عنده ويستمر في نصيحته ويحاول استصلاحه، لأن هذا هو الأخف، أخف الأمرين، أخف الشرين. فينظر إذا كان إذا طرده سيعود إليه لأنه يقدره وسيترك الدخان، هذا طيب. أما إذا كان إذا طرده يزيد في الشر ويجد قرناء السوء الذين يحسنون له الشر، وقد يقع في المخدرات وفي الفواحش وقد يترك الصلاة، فعليه أن يعيده مرة أخرى ويستمر في نصيحته. نعم.
أثابكم الله. هذا الإنسان يسأل يقول: أنا إنسان عصبي جدا ولا أتحمل كلام أبي ولا أمي، كيف أبعد عن الإثم؟
عليك أن تتحمل، أصبر، الله تقول: اصبر وما صبرك الا بالله. كيف تتحمل؟ عليك ان تتحمل، احبس نفسك عن اذيه الوالدين وعن الرد عليهما، وعود لسانك الكلام الطيب. نعم.
احسن الله اليكم. سائل يقول: اذا كان الابن يتكلم على والديه بقلبك ويسبه كذا عند اصدقائه، فما الحكم؟
هذا من العقوق، إذا كان سبهما عند أصدقائه نسأل الله العافية، هذا من العقوق. وكذلك إذا كان سبهما في قلبه، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك، ويقلع من هذه المعصية ويبدل السيئة بالحسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم لبس الهدد الرياضية التي مكتوب عليها بعض أسماء اللاعبين المسلمين وغير المسلمين، وهل هناك فرق بين اسم اللاعب المسلم وغير المسلم؟
اولا اللباس اللي فيه كتابه ما ينبغي لبسه، لانه يشغل اي كتابه، حتى اي كتابه، حتى لو كانت كتابه طيبه ما ينبغي لبس فيه كتابه، لان الكتابه قد تكون اذا كانت كتابه طيبه تكون ممتهنه وقد تشغل الانسان. اما اذا كان فيه اسماء اللاعبين، اذا كان فيه اسماء اللاعبين كفره هذا لا يجوز، هذا معناه انه يحبهم ويواليهم، وكذلك أسماء اللاعبين غير الكفرة، حتى اللاعبين المسلمين، لأن اللعب هذا ليس عملا مشروعا، قد يكون فيه تقليد الكفرة, وهذا اللعب إنما وفد إلى اللعب ليس من المسلمين, وفد من غير المسلمين. فلا ينبغي الإنسان أن يلبس ما فيه أسماء اللاعبين لا المسلمين ولا غير المسلمين. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل ما نصيحتكم لعموم المسلمين مع دخول هذا الغبار والإعتراض؟
نصيحتي أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نعود إليه. هذا الغبار وهذه العواصف وهذه الرياح من الآيات التي يخوف الله بها عباده, الزلازل والكسوف والكسوف والأعاصير والرياح التي تحمل الرياح الغليظة التي تحمل التراب, كل هذا من الآيات التي يخوف الله بها عباده. قال الله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نحن نستسقي الآن ونستغيث ولا نمطر وتأتي هذه الرياح الغليظة, هاي أن نتوب إلى الله عز وجل, نتوب ونقلع من المعاصي. والمعاصي كثرة السيئات منها مما يحجب الدعاء. الدعاء الله تعالى أمر بالدعاء ووعد بالإجابة, الإجابة قد يحجبها ويمنعها مانع, ومن موانع قبول الدعاء عدم حضور القلب, ومن موانعها أن يدعو بإثم وقطعة الرحم, ومن موانعها أن يستعجل فيقول دعوته ودعوته سيئة, ومن موانعه كثرة السيئات, كثرة السيئات كما في الحديث حال رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه إن الله تعالى طيب لا يقول إلا طيبا, وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين, فقال سبحانه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم, وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب, ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك. فهذا الرجل, هذا الرجل الذي يطيل السفر عنده أسباب, أسباب لقبول الدعاء. ما هي الأسباب؟ أنه مسافر والسفر من أسباب قبول الدعاء, وأيضا سفره طويل وهذا من أسباب قبول الدعاء, ومنها أنه رفع يديه, يرفع يديه, ورفع اليدين من أسباب قول الدعاء, من أسباب قول الدعاء كما في الحديث إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما إليه صفرا. ومنها أنه يتوسل إلى الله بالربوبية يا رب يا رب يا رب. هذه أسباب أنه مسافر وأنه طويل السفر وأنه أشعث أغبر بعيد عن الرفاهية والتنعم وأنه يمد يديه إلى السماء وأنه يتوسل إلى الله بالربوبية, خمسة أسباب. لكن منعها مانع حاجة وهو التلبس بالحرام أكلا وشربا وتغذية, مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنى يستجاب لذلك, يعني بعيد من أن يستجاب منه. هذه حالة. ونحن الآن تفرطنا في جنب الله كثيرا, الظلم كثير الآن, ظلم الخدم وظلم العمال الآن لا يعطانا حقوقهم, هذا مما يحجب الدعاء. ومنها الآن أكل الربا وأكل مال اليتيم, ومن هذه القنوات الفضائية التي امتلأت بها البيوت التي ينشر فيها الشر والبلاء, ينشر في هذه القنوات الفضائية الدعوة إلى النصرانية والدعوة إلى اليهودية والدعوة إلى البدع وإلى مذهب الرافضة, ينشر فيها التشكيك في دين الإسلام, التشكيك في الله والتشكيك في ربوبيته والتشكيك في ألوهيته والتشكيك في الأسماء والصفات والتشكيك في البعث والتشكيك في الجنة والتشكيك في النار, هكذا موجود. ينشر فيها في هذه القنوات تعليم القتل وتعليم السرقة والإجرام, ينشر فيها التفسخ والعري, فينشر فيها صورة مرأة عارية كما ولدت أمها, ولينشر في بعضها قنوات فضائية ينشر فيها الرجل يفعل فاحشة بالمرأة والرجل يفعل اللواط بالرجل والعياذ بالله. أين الغيرة الدينية؟ أين الحمية؟ الحيوانات تغار على أنثاها, كيف تضع هذا الجهاز الخبيث في بيتك وهذه الحالة؟ يشاهد الابن والبنت والصديق والجار والزائر, أين الغيرة هذه؟ أين الحمية؟ أين الأنفة؟ أين الشيمة؟ الواجب علينا أن نطهر بيوتنا من هذه الأجهزة الخبيثة. طهر بيتك من جهاز الدش, من الأشرطة الخبيثة, أشرطة سيئة, كتب السحر, كتب البدع, كتب الضلال, هذه كلها من الحواجب التي تحجب الدعاء. ولهذا ندعو ونستسقي ونستغيث ولا نغاث, تأتينا هذه الرياح الغليظة لتحمل الأتربة. فنستغفر الله ونتوب إليه ونسأل سبحانه أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يعاملنا بعفوة وأن يعيدنا من نزغات الشيطان وأوهامه وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فتن والشبهات، فتن الشهوات، فتن الحروب، الفتن المضلة في آخر الزمان. فنسأل الله الثبات على دينه والاستقامة عليه، ونسأله سبحانه أن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه.